أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني فيما إذا كان أحد المحتملين تعبديا على تقدير ثبوته في الواقع يكون تعبديا. قلنا أن العنصر الإضافي الذي يوجد هنا ولا يوجد في المقام الأول هو التمكن من المخالفة القطعية، وحينئذ وقع الكلام في أن العلم الإجمالي في المقام هل يسقط عن المنجزية كما في المقام الأول أو لا يسقط مطلقا عن المنجزية، وإنما يبقى على منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، وإن كان لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها لكنه قادر على المخالفة القطعية، فيكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية. وهذا هو الذي يسمى بالتوسط في التنجيز في اصطلاحهم، بمعنى أن التكليف يبقى على حاله على ثبوته الواقعي، ولكنه في مرحلة التنجيز يتبعض يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية ولا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، فالتبعيض يكون في التنجيز لا في التكليف نفسه، في مقابل التوسط في التكليف الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن يكون هناك تبعيض في نفس التكليف، بمعنى أن التكليف يكون ثابتا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ويكون موجب لحرمة المخالفة القطعية، يعني العلم الإجمالي به يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية، بينما لا يكون هناك تكليف بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. هذا التوسط في التكليف الذي هو عبارة أخرى عن تحول الواجب من كونه واجبا تعيينيا إلى كونه واجبا ماذا تخييريا، يعني في الواقع يتحول الواجب يتبدل واقعا ويتحول واقعا من كونه واجبا تعيينيا إلى كونه واجبا ماذا تخييريا، هذا الذي يعبر عنه بالتوسط في التكليف. فكلامنا ليس في التوسط في التكليف وإنما في التوسط في التنجيز. هذا الكلام الذي قلناه هو عبارة أخرى عن التوسط في التنجيز، بمعنى أن التبعيض يكون في مرحلة التنجيز، وأما أصل التكليف فيبقى على ما هو عليه في الواقع ولا يتبدل ولا يتحول ولا يتبعض، لكن في مرحلة التنجيز يكون هناك تبعيض في مرحلة التنجيز. لا مانع من أن يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. نعم الموافقة القطعية غير قادر عليها المكلف، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. ومن الواضح بأن معنى هذا الكلام أن المكلف تحرم عليه المخالفة القطعية، تحرم عليه المخالفة القطعية، ولكن لا يتنجز عليه وجوب الموافقة القطعية. معنى ذلك هو أن العقل يحكم حينئذ بالتخيير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك، يعني بين الفعل القربي وبين ماذا؟ وبين ترك الفعل. التخيير يكون بين هذين الأمرين، بين أن يصلي صلاة قربية وبين ماذا؟ وبين أن يترك الصلاة، هو مخير بينهما. أما أن يصلي بلا قصد القربة هذه مخالفة قطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي في المقام نجز حرمة المخالفة القطعية. أن يصلي بلا قصد القربة مخالفة قطعية كما قلنا. مخالفة قطعية للوجوب، لأن الوجوب على تقدير ثبوته في الواقع هو عبد قربي عبادي، وهو خالفه لأنه جاء بالفعل بلا قصد القربة، ومخالفة أيضا للحرمة لأن الحرمة على تقدير ثبوتها قد خالفها لأنه جاء بالفعل، بينما المفروض عند الحرمة تطلب منه ترك الفعل، والمفروض أن الحرمة ليست عبادية لا يعتبر فيها قصد القربة، فحينئذ مخالفتها تتحقق بالإتيان بالفعل وهو قد جاء بالفعل ولو بلا قصد القربة. فيتخير المكلف بين هذين الأمرين، لكن لا يسمح له بماذا؟ بالمخالفة القطعية التي تتمثل في المقام بالإتيان بالفعل بلا قصد القربة. من هنا يظهر أنه بحسب النتيجة المقام الثاني هو يتفق مع المقام الأول في كل منهما. قلنا بماذا؟ بأن العقل يحكم بالتخيير، يثبت الحكم العقلي بماذا؟ بالتخيير في المقام الأول وفي محل الكلام. نعم جهات الحكم قد تكون ماذا؟ مختلفة، باعتبار أنهما يشتركان في النتيجة المقام الأول والمقام الثاني، لكنه جهات البحث في المقامين مختلفة، جهات البحث في المقامين مختلفة، بمعنى أن ما قيل هناك من الوجوه المحتملة أو المقبولة في المقام الأول لا تجري في محل الكلام، لا تجري في محل الكلام، ولذا استدعى الأمر ماذا؟ التفريق بينهما وبحث كل منهما على حدة. في المقام الأول الوجوه التي ذكرت لا تجري في محل الكلام، مثلا هناك طرح احتمال جريان الوراء، طرح احتمال جريان الاستصحاب، وهذا مقبول عند جماعة عند كثير من المحققين، هذا طرح في المقام السابق، بينما في محل الكلام لا مجال لماذا؟ لا مجال لاحتمال ذلك أن تجري البراءة في محل الكلام، باعتبار أن إجراء البراءة في الطرفين يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض أن المكلف قادر على المخالفة القطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي ينجز المخالفة القطعية، فهنا لا مجال لاحتمال أن تجري البراءة في الطرفين، بينما هناك بقطع النظر عن مثلا المحاذير في البداية لا مانع مبدئيا أن تجري البراءة في كل من الطرفين، لما تقدم من أن موضوعها متحقق في كل من الطرفين وهو الجاهل، هو يجهل بالوجوب، يتحقق موضوع الوراء، ويجهل بماذا؟ بالحرمة، يتحقق موضوع الوراء، فيمكن أن يجري وهذا جريان الوراء في الطرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه غير متمكن من المخالفة القطعية، بينما في المقام لا يمكن الالتزام بجريان الوراء أو الاستصحاب في كل من الطرفين، لأن ذلك يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. التخيير هناك طرح كاحتمال التخيير في المقام الأول، وكان التخيير هناك بملاك التخيير العقلي، كان التخيير هناك بملاك ماذا؟ بملاك أن المكلف مضطر إلى ارتكاب أحد الأمرين من الفعل أو ماذا؟ أو الترك، أحدهما حاصل قهرا، أحدهما حاصل قهرا، حينئذ العقل يحكم بالتخيير بمعنى اللاحرجية العقلية على ما ذكر المحقق النايني، التخيير الطبعي، التخيير التكويني، اللاحرجية العقلية، هذا التخيير كان هناك. وقلنا أن التخير هناك ليس بمعنى الإلزام بأحد الأمرين، لا، هنا باعتبار أن المكلف هو لا يخلو من الفعل أو الشنع أو الترك، باعتباره لا يخلو من الفعل أو الترك، أحدهما حاصل قهرا. بينما التخير في محل الكلامنا لا، التخير الذي يحكم به العقل في المقام هو التخير بمعنى الإلزام بأحد الأمرين، فرارا عن ماذا؟ فرارا عن المخالفة الشنع القطعية، لأنه إذا لم نلزمه بأحد الأمرين حينئذ يجوز له شنو المخالفة، يعني يجوز له الإتيان بالفعل بلا قصد شنو قربه، وهذه مخالفة قطعية. فلأجل أن لا يقع في محذور المخالفة القطعية يلزم بالإتيان بأحد شنو الطرفين، فالتخيير هنا بمعنى الإلزام بأحد الطرفين، بينما التخيير كان هناك لا بمعنى الإلزام بأحد الطرفين، إذ لا يعقل الإلزام بأحد الطرفين في المقام الأول. لماذا؟ لأن أحد الطرفين حاصل قهرا، ولا معنى للإلزام بما هو حاصل، وإنما كان التخيير هناك بمعنى اللاحرجية العقلية، بمعنى التخيير الطبعي والتخيير التكويني. إذن جهات يعني هذا يستدعي إفراد كل منهما ببحث مستقل، وإن كانا يلتقيان بالنتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن العقل يحكم بالتخيير بين الطرفين، يحكم بالتخيير بين الطرفين، لكن بملاكات متعددة ومختلفة على ما بينا. ثم أنه ذكرنا في الدرس السابق أن المقام يدخل في باب الاضطرار إلى أحد الطرفين أو الأطراف لا بعينه، وإن كان طبعا الفرق بينهما أن سبب الاضطرار في محل الكلام هو العجز التكويني، المكلف مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه باعتبار العجز التكويني، لأنه هو غير قادر على الجمع بينهما، كما أنه غير قادر على شنو؟ على تركهما في محل الكلام دوران الأربع المحذورين. فمن باب العجز التكويني هو يكون هناك اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، بينما في مسألة الاضطرار الكلية اللي تبحث في باب العلم الإجمالي كما سيأتي، هناك الاضطرار لم يكن بسبب العجز التكويني، لم يكن بسبب العجز التكويني، لا، واضطر إلى شرب هذا الماء لأنه عطشان يريد أن يرفع عطشه، ليس من باب العجز التكويني، وإنما هو باعتبار أمور أخرى. لكن على كل حال يتحقق في محل الكلام الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، باعتبار أن المكلف مضطر إما إلى الفعل وإما إلى الترك، لأنه غير قادر على الإتيان بهما مع عدم قدرته على الجمع بينهما، حينئذ يجعله مضطرا إلى مخالفة أحد الأمرين، إما الوجوب وإما ماذا؟ وإما التحريم، غير قادر على الجمع بينهما، هو غير قادر على الجمع بينهما تكوينا، أن يفعل ويترك هذا غير مقدور له في المقام، وهذا بعبارة أخرى أن المكلف مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، إما أن يخالف الوجوب فيترك، أو يخالف التحريم فماذا؟ فيفعل، فهو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين في محل الكلام. هذا الاضطرار ليس إلى أحدهما بعينه، وإنما هو مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه، ومن هنا تدخل المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد الطرفين أو الأطراف لا بعينه، وإن كان جهة الاضطرار هي العجز التكويني في محل الكلام، لكن هذا لا يوجب الفرق بينهما، فيدخل في تلك المسألة. وبناء على ذلك من يختار في تلك المسألة في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، من يختار تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية الذي ينتج عدم جواز فعل الطرف الآخر الذي لا يرفع الاضطرار، لأن الاضطرار رفع بماذا؟ بالفعل الأول، بالأول المكلف مضطر لارتكاب أحدهما أو ارتكب أحدهما، لماذا نجوز له ارتكاب الآخر؟ فالعلم الإجمالي يكون منجزا للفرد الآخر. الفرد الآخر واضح شو المقصود به، يعني هو رفع اضطراره بفرد وجوزنا لهذا لمكان الاضطرار، لكن الآخر العلم الإجمالي ينجزه ويمنعه من ارتكابه. إن قلنا في تلك المسألة بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية التي تعني عدم جواز ارتكاب الطرف الآخر، حينئذ لا بد أن نقول بذلك في محل الكلام، لأن هذا هو معنى أن المقام يدخل في ماذا؟ في مسألة الاضطرار على أحد الطرفين لا بعينه. إذا قلنا هناك بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، حينئذ لا بد أن نلتزم بذلك في محل الكلام، أن نلتزم بالمنجزية. فهنا أيضا نقول لا يجوز له المخالفة القطعية، واضح لا تجوز له المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي نجز حرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا هناك في أصل المسألة، إذا قلنا بأنه لا، العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المخالفة القطعية كما لا ينجز الموافقة القطعية، بل العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية رأسا، فلا يكون منجز لشيء منهما، لا وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية. ففي هذه الحالة أيضا لا بد أن نقول بذلك في محل الكلام، لا بد أن نقول بذلك في محل الكلام، لأن المفروض أن المقام يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، فما يختار هناك لا بد أن يطبق في المقام. ومن هنا استشكل على صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية في محل الكلام ذهب إلى أن العلم الإجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، وإن سقط عن التنجيز بلحاظ الموافقة القطعية، لكنه في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هناك ذهب إلى أن الاضطرار يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا، يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا، فلا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية. هناك ذهب إلى ذلك، لكن هنا ذهب إلى أنه ينجز العلم الإجمالي، ينجز حرمة المخالفة القطعية. ومن استشكل على بأنه ما هو الفرق بينهما، لماذا ميزت بينهما؟ طبعا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية هناك لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في صورة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، الوجه الذي ذكره هو هذا في الكفاية، يقول أن الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا. هذا صحيح لو مو صحيح؟ في تلك المسألة اضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، هذا الاضطرار يوجب الترخيص للمكلف في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، هذا واضح. أي طرف يختاره يرفع به الضرارة يكون شنو؟ حلالا، فهو مرخص في أن يرفع الضرارة بهذا الطرف، وأيضا يرخص في أن يرفع الضرارة بالطرف الآخر. إذن الاضطرار يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخيرا، وهذا الترخيص الثابت لأحد الطرفين تخيرا ثابت على كل حال مطلقا كما يعبر. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني وين صادف الحرام، يعني وين صادف الحرام، يعني حتى لو كان مختاره المكلف لرفع اضطراره كان هو الحرام الواقعي، حينئذ هو مرخص فيه ويكون حلالا له، ويكون حلالا له حتى لو صادف شنو؟ الحرام الواقعي. فكأنه يقال له أنت تختخير بين الطرفين، ويكون هذا الطرف كل طرف تختار، سواء اخترت هذا الطرف أو اخترت هذا الطرف، يكون حلالا لك وإن كان هو الحرام شنو؟ واقعي، وإن كان هو الحرام واقعا. يقول هذا الترخيص بهذا الشكل، الترخيص في أحد الطرفين تخيرا على كل حال وإن صادف الحرام الواقعي وإن كان هو الحرام الواقعي، يقول هذا ينافي التكليف المعلوم بالإجمال، لأن المكلف في تلك المسألة يعلم بأن أحدهما شنو؟ حرام، يعلم بأن أحدهما خمر مثلا، يعلم أن أحدهما حرام. هذا التكليف المعلوم بالإجمالي يكون هناك منافاة بينه وبين الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخيرا حتى لو كان هو الحرام ماذا؟ الواقعي. يقول يقع بينهما منافاة. لماذا؟ لاحتمال انطباق ما يختاره المكلف انطباقه انطباق الحرام على ما يختاره المكلف الذي هو ماذا؟ الذي هو جائز بلا إشكال. ما يختاره المكلف لرفع اضطراره جائز له، حلال له، بينما يحتمل ماذا؟ أن يكون هو الحرام شنو؟ الحرام المعلوم بالإجمال. من هذه الجهة، وهذا يكون مستلزم لأن المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. في الحقيقة هذه هي الجهة التي تكون مانعة من الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي في المقام لحرمة المخالفة القطعية، هذه الجهة، وهو أن المكلف على هذا التقدير لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. ليش؟ لأنه كما قلنا هو يحتمل أن يكون مختاره لرفع اضطراره هو الحرام واقعا، واضح، هو الحرام واقعا، هذا يحتمله. على هذا التقدير هو حينئذ يكون هذا الطرف الذي اختاره يكون له شنو؟ حلالا، يكون له حلالا، فهو يعلم بالحرمة، فهو لا يعلم بالحرمة على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون الحرام الواقعي منطبق على ما اختاره فليست هناك حرمة ماذا؟ فعلية. التكليف لا يكون فعليا لمكان الاضطرار على تقدير أن يكون الحرام هو مختاره، لا يكون التكليف فعليا لأجل الاضطرار. فإذا على تقدير أن يكون الحرام هو مختاره التكليف لا يكون فعليا، الحرمة لا تكون فعلية. إذا التفت إلى الطرف الآخر هناك شك بدوي في التكليف الفعلي، فتجري الأصول المؤمنة. وبعبارة أخرى أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي هو أن يكون التكليف فعلي على كلا التقديرين، أن يعلم المكلف بالتكليف الفعلي سواء وجد في هذا الطرف أو هذا الطرف، عندئذ يكون العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. أما إذا كان هو يعلم بأن التكليف ليس فعليا على تقدير، وإنما يحتمل أن يكون فعليا ماذا؟ وإنما يكون فعليا على التقدير الآخر، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأنه ليس علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. الحرام الواقع إن كان في هذا الذي اختاره فهو ليس فعليا. نعم إذا كان في الطرف الآخر يكون فعلي، لكن هذا التقدير هو مشكوك عنده، هذا مجرد تقدير، مجرد افتراض أن يكون الحرام منطبق على الفرد الآخر الذي لا يرتفع به الطرارة، هذا مجرد تقدير واحتمال، فيكون التكليف الفعلي في هذا الطرف الآخر مجرد احتمال فتجري فيه الأصول المؤمنة. ومن هنا يقول لا تحرم المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بهذا الاعتبار. ليستفاد من كلامه أن النكتة عدم جريان عدم منجزية العلم الإجمالي في باب الاضطرار هي هذه، وأن الاضطرار يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا ولو صادف الحرام الواقعي، ولو صادف الحرام الواقعي، ولا إشكال بأنه على تقدير مصادفته للحرام الواقعي يكون حلالا، لا يكون تكون الحرمة فيه فعلية لمكان الاضطرار. النتيجة ماذا؟ هو أن المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، يعني على تقدير أن يكون الحرام في هذا الطرف أو يكون الحرام في هذا الطرف، وإنما هو يعلم بعدم التكليف الفعلي على تقدير أن يكون الحرام في هذا الطرف الذي اختاره. نعم يكون فعليا على تقدير أن يكون الحرام في الطرف الشمال الآخر، لكن لو من يجي للطرف الآخر هذا فعلية التكليف مبنية على تقدير مشكوك، مبنية على تقدير مشكوك، وأن يكون الحرام موجود في هذا، ومن قال له أن الحرام موجود في هذا الطرف؟ واعتمال أن الحرام موجود ماذا؟ في الطرف الذي اختاره. إذن هو شك في التكليف فتجري فيه الأصول المؤمنة، ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا هو الذي ذكره في الكفاية. حينئذ في مقام الإشكال على صاحب الكفاية قالوا بأنه ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض في محل الكلام أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، غير قادر على أن يجمع بين الفعل والترك، وإنما هو مضطر كما قلنا إلى مخالفة أحد المحتملين، إما أن يخالف الوجوب المحتمل أو يخالف الحرمة المحتملة. فإذن هو بالنتيجة مضطر إلى ماذا؟ إلى ارتكاب أحد الأمرين، إلى ارتكاب إحدى المخالفتين، إما مخالفة الوجوب أو مخالفة التحريم، وهذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وحينئذ إذا فرضنا أن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فحينئذ لا بد من الالتزام بذلك في محل الكلام كما التزمت به في مسألة الاضطرار، لا بد أن تلتزم به في محل الكلام. هذا هو الإشكال اللي يوجه إلى صاحب الكفاية باعتبار أن المقام يدخل في مسألة الاضطرار. في مسألة الاضطرار هناك كلام وخلاف معروف في تلك المسألة بين صاحب الكفاية وبين غير كالمحقق النايني السيد الخوي قدس الله نفسه وغيرهم. صاحب الكفاية كما بينا رأيه هو يرى أن العلم الإجمالي في باب الاضطرار يسقط عن التنجيز، فإذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين لا بعينه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، فحتى لو رفع المكلف الضرارة بأحد الطرفين يجوز له فعل الآخر، يجوز له يجري الأصول المؤمنة في ماذا؟ في الطرف الآخر. ولذا لا يفرق صاحب الكفاية بين الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه وبين الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. يقول كل منهما يكون موجب لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، يكون موجب لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا هو رأيه. في المقابل المحقق النايني وغيره يرون أن العلم الإجمالي لا يوجب سقوط العلم، أن الاضطرار لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسا، وإنما التزم بالتوسط في التنجيز، وأنه يسقط عن المنجزية بلحاظ الموافقة القطعية ويبقى على التنجيز بلحاظ المخالفة القطعية. الكلام سيأتي في هذه المسألة، لكن مباني المسألة الرئيسية الأساسية من دون الدخول في التفاصيل في الحقيقة هي الاختلاف في مسألة العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو أنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو في اقتضاء وجوب الموافقة القطعية. هاي هي مباني المسألة الرئيسية. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، حينئذ يكون الترخيص في بعض الأطراف منافي للعلم الإجمالي نفسه، ينافي نفس العلم الإجمالي، ويسقط العلم الإجمالي حينئذ عن المنجزية باعتبار أن الاضطرار يستلزم الترخيص في بعض الأطراف، الاضطرار يستلزم الترخيص في بعض الأطراف، وهذا ينافي ماذا؟ العلم الإجمالي اللي فرضنا وفرغنا عن كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. إما باعتبار أن نفس المنافات نأخذها بنظر الاعتبار أن نفس الترخيص الذي يستلزمه الاضطرار يكون منافي للعلم الإجمالي بالتكليف بناء على العلية التامة، أكو منافات بينهما، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، والترخيص في أحد الطرفين يكون منافيا له. كيف يكون هذا علة تامة لهذين الأمرين بينما يثبت ماذا؟ الترخيص في أحد الطرفين، هذان لا يمكن الجمع بينهما. ولذا عندما يثبت الترخيص قطعا كما هو المفروض في محل الكلام لأنه أكو اضطرار بحسب الفرض، لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، إما بهذا الاعتبار وإما بما يفهم من كلام صاحب الكفاية أو قد يفسر كلامه به، وهو هاي مسألة أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، يعني ينجز معلومه سواء تحقق في هذا الطرف أو تحقق في هذا الطرف، عندئذ يكون العلم الإجمالي منجز. وفي محل الكلام العلم الإجمالي ليس كذلك، ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، لأنه على أحد التقدير لا نكون منجز لمعلومه، وهي ماذا؟ كان الحرام منطبق على الطرف الذي اختاره المكلف لرفع اضطراره، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. أما بناء على القول بالاقتضاء سيأتي الكلام فيه لأن الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.